وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل، سائليه العون والسداد والإخلاص. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. قد انتهينا في اللقاءات السابقة من الكلام عن الوضوء وعن المسح على الخفين. انتقل المصنف إلى باب نواقض الوضوء فقال: ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنث مشكل، ولمس ذكره ذكره، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوته. طيب، نرجع إلى بداية الأمر. يقول: النواقض جمع ناقد، لأن ناقد اسم فاعل غير العاقل، وجمع اسم الفاعل غير العاقل على فواعل. الوضوء بالضم الطهارة التي يرتفع بها الحدث، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به، كما يقال طهور بالفتح لما يتطهر به، وبالضم لنفس الفعل، وصحور بالفتح لما يتصحر به، وبالضم لنفس الفعل الذي هو الأكل. ونواقض الوضوء مفسداته، أي التي إذا طرأت عليه أفسدته. اكتب عندك: والمراد بالإفساد هنا بطلان العبادة المعلقة به. والمراد بالفساد بطلان العبادة المعلقة به. يقول: والنواقض نوعان. اكتب عندك: باعتبار الإجماع وعدم الإجماع. باعتبار الإجماع وعدم الإجماع، أي باعتبار الإجماع عليها وعدم الإجماع عليها. الأول مجمع عليه، وهو المستند إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني فيه خلاف، وهو المبني على اجتهادات أهل العلم رحمهم الله. يبقى بناء على ذلك يلزمنا أن نعرف الناقض المختلف عليه من أي نوعية الاختلاف. هل اختلاف تنوع، اختلاف تضاد سائغ غير مذموم، أو غير سائغ مذموم؟ لأنه على معرفة نوع الاختلاف سينبني الايه الحكم. هل يا ترى الحكم يتسامح فيه ولا يسعون إلا المضارسة، أم أن الحكم قولا واحدا؟ وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: دليل ذلك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول: قوله ينقض ما خرج من سبيل، هذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء. وقوله ما خرج من سبيل ما اسم موصول بمعنى الذي، وهي للعموم، وكل أسماء الموصولات للعموم سواء كانت خاصة أم مشتركة. فالخاصة هي التي تدل على المفرد، والمثنى والجمع مثل الذي، اللذين، الذين، والمشتركة هي الصالحة للمفرد وغيره مثل من وما. فقوله ما خرج من السبيل يشمل كل خارج. ومن سبيل مطلق يتناول القبل والدبر، وسمي سبيلا لأنه طريق يخرج منه الخارج. وقوله ما خرج عام يشمل المعتاد وغير المعتاد، ويشمل الطاهر والنجس. فالمعتاد كالبول والغائط والريح من الدبر، قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وفي حديث صفوان بن عسال: ولكن من بول وغائط ونوم. وفي حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وغير المعتاد كالريح من القبل، أي ريح يخرج من قبل المرأة. واختلف الفقهاء رحمهم الله فيما إذا خرجت الريح من القبل، فقال بعضهم تنقض وهو المذهب، وقال آخرون لا تنقض، وهذه الريح تخرج أحيانا من فروج النساء، ولا أظنها تخرج من الرجال. ما المعني تخرج من الرجال هنا؟ أي من قبل الرجل، اللهم إلا نادرا جدا. وتنقض الحصات إذا خرجت من القبل أو الدبر، لأنه قد يصاب بحصوة في الكلى، الكلى الصاب تحت الكلى، ضع ضم على الكاف، ثم تنزل تخرج من ذكره بدون بول. ولو ابتلع خرزة فخرجت من دبره فإنه ينتقض وضوءه لدخوله في قوله ينقض ما خرج من سبيل. ويشمل الطاهر كالمني والنجس ما عداه من بول ومدي وودي ودم. إذن هذه الأشياء تخرج من قبل الرجل، والدم أيضا يخرج من القبل ويخرج من الدبر، وهو نجس إذا خرج من هذين المحلين. أما إذا خرج من الأنف أو من الفم أو بجرح فخلاف بين أهل العلم، والراجح أنه طاهر وليس بنجس. هيأتي إن شاء الله. يقول: وهذا هو الناقد الأول، وهو ثابت بالنص وبالإجماع، إلا ما لم يكن معتادا ففيه الخلاف. إيه اللي لم يكن معتادا؟ اللي هو الريح الذي يخرج من من القبل، فيه خلاف بين أهل العلم. وطالما خلاف هنا خلاف تضاد، ولكنه سائغ غير مذموم مع إخواننا، فالأمر فيه واسع. فلا ينكر، يعني لو أن المرأة خرج من قبولها ريحا وصلت واعتقدت أنه لا ينقض الوضوء، صلاتها صحيحة ولا ينكر عليها. قوله: وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. هذا هو الناقد الثاني من نواقض الوضوء، وهو معطوف على ما، أي وينقض خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. وهذا ممكن، ولا سيما أخونا يسأل عن المذي يخرج من الإنسان دون أن يشعر ويتذكر بعد ذلك. هذا وارد، هذا وارد، ولكن ينقض الوضوء بلا خلاف. الإشكال عندنا فين بقى؟ ما حكم الصلاة التي صلاها وعنده المذي؟ أو بمعنى أوسع، متى يتذكر؟ ودي مسألة بتأتي. إنسان مثلا استيقظ من النوم فصلى، وبعد مثلا صلى الظهر مثلا وصلى العصر والمغرب والعشاء، بعد العشاء بينظر في سراويله فإذا أثار المني، ده بترد كثير. طيب ماذا أنا بقول؟ احنا ضربت لك مثال بالمني، تمام، نفس الحكم، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يا إخوانا يلزم بإعادة الصلاة، ده بالنسبة للمني، من سبب الحدث وهو أقرب نوم، إذا كان وقت الصلاة لم يخرج. طيب في المذي، هو يعني بعد أن صلى وجد أثر المذي في سراويله، ولا يدري متى حدث هذا، يبدأ يجتهد. طب ده حدث بسبب إيه؟ بسبب مثلا كيت وكيت وكيت، فتذكر السبب أو غلب على الظن. السبب هذا حدث مثلا ده أنا بعد ما فرغت من صلاة الظهر، وتذكر الكلام ده قبل المغرب، يبقى في هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ ويصلي الإيه؟ العصر. طيب تذكر بعد العشاء وكان صلى العصر والمغرب خلاص سقط عنه لفوات وقتهما وضحت يا طيب يقول كذلك في المنينة تفضل حكم الايه سيأتي انتظر ماشي يقول وهذا معطوف على ما وينقض خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا وهذا ممكن ولا سيما في العصور المتأخرة كأن يجرى للإنسان عملية جراحية حتى يخرج الخارج من جهة أخرى فإذا خرج بول أو غائط من أي مكان فهو ناقض قل أو كثر وقال بعض أهل العلم إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقي وإن كان من تحتها فهو كالغائط وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله وهذا قول جيد بدليل أنه إذا تقيأ من المعدة فلا ينتقد وضوءه على القول الراجح أو ينتقد إن كان كثيرا على المشهور من المذهب ويستثنى مما سبق من حدثه دائم فإنه لا ينتقد وضوءه بخروجه كمن به سلس بول أو ريح أو غائط وله حالة خاصة في التطهر تأتي إن شاء الله تعالى خذوا بالكم هنا الشيخ بيتكلم عن مسألة أو المات وصاحب الكتاب بيتكلم عن أمر ما حدث في عصره ولكن بحسه الفقهي وبعمق بصيرته تكلم عنه وهو خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائط وده أصبح موجود الآن عند كثيرا من المرضى عفاهم الله كمن يقومون بتحويل مجرى البول له يخرج من إيه من جنبه وكذلك مجرى الغائط يبقى أصبح خرج البول والغائط ولكن ليس من الإيه من السبيلين فالشيخ هنا قال ينقض الوضوء كلما خرج طيب هذا الأمر الواقع العملي الذي نحن فيه الآن أن هذا الخروج باستمرار مظبوط زي بالضبط كده أكرمكم الله أسطر في الإنسان كلما تجمع أي بول في المثانة بتنزله خارج الجسم وكذلك إذا تم تحويله البول عن طريق الجنب البول بينزل باستمرار يبقى في هذه الحالة الحكم تغير أصبح هنا بيأخذ حكم سلس البول وسيأتي ولكن مثلا يعني نفترض جدلا وهذا من الممكن إن هم حولوا مجرى البول أو مجرى الغائط ووضعوا جهازا للتحكم فيه يعني يستطيع بجهاز معين أن يسمح للبول بالخروج أو الغائط بالخروج تماما كما يوجد عندنا العضلة القابضة في الدبري أو العضلة القابضة في المثانة الإنسان بيتحكم في البول وفي الغائط واخدين بالكم يا أخوان في هذه الحالة يبقى الحكم هنا أما الواقع العملي الآن الكلام ده مش موجود يبقى هذا أصبح مسألة تحويل مجرى البول أو الغائط عند بعض المرضى عفاهم الله هذا بيأخذ حكم يا أخوانا سلس البول وسيأتي إن شاء الله أو انفلات الريح اتفهمت الجزئية ديت نرجع للكتاب يقول إذا كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء وإن كان من تحتها فهو كالغائط وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله وهذا قول جيد بدليل أنه إذا تقيأ من المعدة فإنه لا ينتقد وضوءه على القول الراجح أو ينتقد إن كان كثيرا على المشهور من المثل طيب المتعارف عليه حتى طبيا أن القيء يكون لما في المعدة وما فوقه يعني عندنا الجهاز الهضمي كما يقول أهل الطب بيبدأ من الفم وبعد ذلك البلعوم صح كده ثم المريء بعد ذلك الايه لا الاثنى عشر خدوا بالك وبعد ذلك نخش على المعدة وبعد ذلك الايه الامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة والقولون وفتحة الشرج واخدين بالكم ده ترتيب الجهاز الهضمي المتعارف عليه أن القيء يكون بما في المعدة أو ما فوقه يعني كأن إذا تحرك الطعام من المعدة وتحرك بدأ يدخل في الأمعاء مسألة إن هو يتقيأه الإنسان عزيزة جدا وإن كانت تقع وهي مسألة طبية معروفة بتنعكس حركة الأمعاء وبدل ما الحركة إلى أسفل يتحرك إلى أعلى فيتغوط من فمه ربنا عافينا وإياكم واخد بالك؟ يبقى أصبح في هذه الحالة إذا تغوط الإنسان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويعافي كل مبتلى، تغوط من فمه غائطا ينقض الوضوء. ودين بالك يا أخوان حالة مرضية وبتحصل. طيب تقيأ من المعدة اللي احنا بنفعله اللي عنده برد والأشياء دي، ففي هذه الحالة لا ينقض الوضوء. ودين بالك يا أخوان. وطبعا كلام ابن عقيل وكلام الأئمة يدل دلالة واضحة على أن العبد إذا أخلص النية لله وسعى في طلب العلم يفتح عليه ربنا بما لا يخطر له على بال. إيه العرب المخرج من فوق المعدة وغير المعدة. لذلك لو أنت قرأت في كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم يكاد أن يطيش عقلك من حسن كلامه، وهو من علماء القرن الثامن الهجري. طيب نرجع للكتاب. وظاهر قوله إن كان بولا أو غائطا أن الريح لا تنقض إذا خرجت من هذا المكان الذي فتح عوضا عن المخرج، ولو كانت ذات رائحة كريهة، وهذا ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب. يعني لو في إنسان عمله تحويل غائط وشعر بريح تخرج من الشيء المحول فيه، فهنا قال على المذهب لا تنقض الوضوء. وقال بعض العلماء أنها تنقض الوضوء لأن المخرج إذا انسد وانفتح غيره كان له حكم الفرج من في الخارج لا في المس، لأن مسه لا ينقض الوضوء كما سيأتي إن شاء الله. قوله أو كثيرا نجسا غيرهما، أيوة أو كان كثيرا نجسا غير البول والغائط، فقيد المؤلف غير البول والغائط بقيدين: الأول كونه كثيرا، الثاني أن يكون نجسا. ولم يقيد البول والغائط بالكثير النجس، لأن كليهما نجس، ولأن قليلهما وكثيرهما ينقض الوضوء. احنا قلنا قبل ذلك الذي يخرج من القبل أو الدبر باعتبار النجاسة والطهارة إما النجس وإما الطهر. قلنا الطهر اللي هو الماء اللي هو المني، عدا ذلك فهو فهو نجس. طب بالنسبة للمرأة، المرأة إذا يخرج منها إضافة إلى ما ذكر يخرج منها دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، وكل هذا نجس، وبالذات دم الاستحاضة، مع أنه دم كما قال ابن عباس عرق العازل انفجر، ولكن لما خرج من هذا المكان أصبح وصفه نجس. أما إن خرج الدم من غير هذه المكان كما سوف يأتي إن شاء الله فالصواب أنه ليس بنجس. طيب لم يقيد البول والغائط بالكثير النجس لأن كليهما نجس، ولأن قليلهما وكثيرهما ينقض الوضوء، كما ضرب مثال لو بلع الإنسان خرزة ثم خرجت من دبوره انتقض الوضوء. وقوله أو كثيرا أطلق المؤلف الكثير، والقاعدة المعروفة أن ما أتى ولم يحدد بالشرع فمرجعه إلى العرف كما قيل، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد. اكتب عندك وكل ما لم يأتي حده بالشرع ولا باللغة فيرجع فيه إلى العرف. فكل ما لم يأتي تحديده بالشرع ولا باللغة يرجع فيه إلى العرف. مثال ذلك السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وكذلك سن بداية الحيض وانتهائه، سن بداية الحيض وانتهائه. وكذلك نعم جزاك الله خير، وكذلك أكثر مدة الحمل جزاك الله خير هي 4 سنوات. يقول فالكثير بحسب عرف الناس، فإن قالوا هذا كثير صار كثيرا، وإن قالوا هذا قليل صار قليل. وقال بعض العلماء إن المعتبر عند كل أحد بحسبه، فكل من رأى أنه كثير صار كثيرا، وكل من رأى أنه قليل صار قليلا. وهذا القول فيه نظر، لأن من الناس من عنده وسواس، فالنقطة الواحدة عنده كثير، ومنهم من عنده تهاون، فإذا خرج منه دم كثير قال هذا قليل. والصحيح الأول أن المعتبر ما اعتبره أوساط الناس، فما اعتبروه كثيرا فهو كثير، وما اعتبروه قليلا فهو قليل. وقوله نجسا غيرهما، نجسا احترازا من الطاهر، فإذا خرج من بقية البدن شيء طاهر ولو كثر فإنه غير ناقض، كالعرق واللعاب ودمع العين، اكتب أيضا والنخامة. وقوله غيرهما أي غير البول والغائط، فدخل في هذا الدم والقيء ودم الجروح وماء الجروح وكل ما يمكن أن يخرج مما ليس بطاهر. فالمشهور من المذهب أنه إذا كان كثيرا إما عرفا أو كل إنسان بحسب نفسه على حسب الخلاف السابق أنه ينقض الوضوء، وإن كان قليلا لم ينقض. واستدلوا على ذلك، طبعا هنا الإمام العثيمين بيذكر المذهب وسيرده بعد قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلما توضأ بعد أن قاء فالأسوة الحسنة نفعل كفعله. الدليل الثاني أنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، لكن لم تأخذ حكمهما من كل وجه لاختلاف المخرج، فتعطى حكمهما من وجه دون وجه، فالبول والغائط ينقض قليله وكثير لخروجه من المخرج، وغيرهما لا ينقض إلا الكثير. وذهب الشافعي والفقهاء السبعة وهم المجمعون في قول بعضهم إذا قال من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقيل هو عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، إلى أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قل أو كثر إلا البول والغائط، وهذا هو القول الثاني في المذهب. طيب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى بناء على ذلك، إلى أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قل أو كثر إلا البول والغائط، يبقى بناء على خروج الدم والقيء وإتاني وماء الجروح اللي هو الصديد والقيح، كل هذا لا ينقض، كل هذا لا ينقض. الدليل إيه؟ وهو اختيار شيخ الإسلام، واستدل بما يلي، أن الأصل عدم النقض، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه بالدليل. اكتب عندك ويشهد لذلك القاعدة الفقهية، كل عبادة ثبتت صحتها بدليل لا تبطل إلا بدليل، كل عبادة ثبتت صحتها بدليل لا تبطل إلا بدليل. أن طهارتهم ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ونحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا متعبدون بشرع الله، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب، ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة. كويس. طيب، إن قال قائل الاحتياط، ده مش احتياط، هنا دخلنا في نطاق الايه، الوسوسة، معايا مشايخ؟ وأما الحديث الذي استدلوا به على نقض الوضوء فقد ضعفه كثير من أهل العلم، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تقيأ فأفطر فتوضأ، وأيضا هو مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لأنه خال من الأمر، وأيضا هو مقابل بحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، وهذا يدل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب، وهذا هو القول الراجح. يبقى بناء على ذلك، كما قلنا قبل ذلك، حينما تريد أن تستدل على المخالف لك أول شيء بتنظر إلى الأدلة التي تدل بها، إن استطعت أن تبطلها بالنقد العلمي هو ده الأولى. طيب ما استطعت تبين أن ليس فيها استدلال، فهنا القول في المذهب أن هذه الأشياء تنقض الوضوء دليلهم إيه؟ دليل عقل. إيه هو؟ أن هذه فضلات خرجت من البدن وخبلت تشبه البول وتشبه الغائط، ده دليل عقل يا أخواننا، ما لوش دعوة بالشرع خالص. الأمر الثاني العمدة عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، هذا الحديث ضعيف، دي أول جزئية. طب هب أنه صحيح ليس فيه استدلال، لما؟ لأن الفعل المجرد للنبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت في حقنا الوجوب، ودي قاعدة. الفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، كتبت شيخ سيد؟ كتبت؟ أي معنى فعل المجرد؟ ليس فيه قول، يعني ليس مقرونا بقول، فعل فقط. فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يلزم منه في حقنا الوجوب، لازم في حقنا الوجوب. نعم ضعيف ولكن على فرض صحته. ودي بقى بتبقى ايه من براعة العالم، ان يوقع دليله اولا بالأدلة وبالأصول، وبعد ذلك يقول له تنزلا معك دليلك صحيح ولكن ليس فيه استدلال، كده يأتي عليه وينهيه نهيا تاما. يقول هنا الشيخ نعم لا فعل تقيأ ثم أفطر ثم توضأ ولم يقل من تقيأ فليتوضأ، هذه فعل مجرد. فضل شيخ محمد اللي هي السنة الفعلية بس السنة الفعلية هو الفعل المجرد عن القول. لا احنا بنتكلم عن الحكم الشرعي، في فرق بين الاستحباب وفرق بين الوجوب معايا يا اخواننا كده. اخونا محمد اخونا فياض اكرمه الله يعني ابتلاه ربنا عز وجل بفقد اخيه اليوم فدفنه بعد الظهر، فنسأل الله عز وجل ان يرحمه ويغفر لنا وله وان يثيب اخانا خير الاثابه. وطبعا هو استشارني وقال لي ماذا اصنع، قلت له ادفن وتعال الى درس العلم لعل الله يغفر لاخيك اكراما لك. نسأل الله أن يجزيه خيرا وأن يغفر لأخيه. نرجع يقول وأما الحديث الذي استدلوا به على نقض الوضوء فقد ضعفه كثير من أهل العلم، وأيضا هو مجرد فعل. عاوزك تفهم أو كلمة مجرد فعل، مجرد فعل يعني إيه شيخ؟ فعل عار عن القول، ما فيش معاه قول، فعل فقط. ومجرد الفعل يدل على الوجوب معايا شيخ محمد، يدل على الايه الوجوب، بل يدل في حقنا على الايه الاستحباب، اما في حق النبي الوجوب معايا. طيب ايضا اكتب الا اذا احتف بالفعل قراء تدل على غير ذلك. اكتبوها الا اذا احتف بالفعل قراء تدل على غير ذلك. غير ذلك يعني يا شيخ احمد؟ لا غير ذلك، غير الاستحباب، غير الاستحباب. طيب يقول وهو أيضا مقابل بحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتدم وصلى ولم يتوضأ، وهذا يدل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب، وهذا هو القول الراجح. يبقى نخلص من هذه المسألة أن ما خرج من الإنسان من غير السبيلين عدا البول والغائط ماله لا ينقض الوضوء، هذا القول الذي دل عليه الدليل. يبقى تقيأ جرح واخد بالك؟ طيب لو جرح وكان الجرح عميقا ووصل إلى الأمعاء وخرج من الجرح الغائط، ها الحكم إيه؟ واضح، لأن هنا عندنا قال وخروج البول والغائط من غيرهم، أي من غير إيه السبيلين، فممكن يكون ربنا عافينا يعني حادث فوصل الجرح إلى الأمعاء فخرج الغائط من البدن، يبقى هنا ينقض. أما مسألة القي والدم مهما كثر والنخامة إلى غير ذلك والصديد والقيح والمدة والمدة لغة عربية فصحى من باب التنبيه بس، لأن البعض يستنكش يقول لك مدة خلنا في القيح زي الزريبة بالضبط، الزريبة لغة عربية فصحى وردت في حديث صحيح واخد بالك. فإذا خرجت هذه الأشياء من غير السبيلين فهي لا تنقض الإيه؟ لا تنقض الوضوء، هذا هو المعتمد والذي عليه الدليل. نعم دليل، أنا بقول لك دليل تقول اتباع لقول مش تنتبه، ما الدليل على ذلك؟ بس لو ايه؟ طب وهل أقوال الصحابة تعتبر أدلة؟ لا، ساعة ما أقول لك ما الدليل أنت ملزم بواحدة من أربعة، إيه هم يا صبري؟ أو قياس، أخبرك؟ طيب أخوانا الأمور الفقهية بالذات حتى نحسم أمرنا. طيب يبقى انتهينا من المسائل ديت. يقول غير البول والغائط لا ينقض الوضوء، اللي هو ايه اللي بيخرج منك؟ الدم والقيح والصديد والمد والقيء والعرق والدمع والنخامة، كل اللي بيخرج من الانسان هذا لا ينقض الوضوء. اما اذا خرج من البول من السبيلين ينقض بغض النظر نجس او غير ايه او غير نجس، مظبوط يا اخواننا؟ ينقض الوضوء. طيب يقول وزوال العقل، هذا هو الناقد الثالث من نواقض الوضوء. وزوال العقل على نوعين، اكتب عندك باعتباري باعتباري عدم التذكر وغيره. وأيضا ينقسم زوال العقل باعتبار السبب إلى قسمين، باعتبار السبب عمدا وغير عمد، عمدا وغير عمد، واضحة؟ والعمد ينقسم إلى قسمين، قاصدا ومخطئ. قاصد يعني شرب الخمر وعرف، مخطئ شرب سائلا ولم يعلم أنه خمر فلما شربه سكر فهو مخطئ ليس عليه شيء. يقول وزوال العقل على نوعين، زواله بالكلية وهو رفع العقل وذلك بالجنون، الثاني تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معينة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك. اكتب ويدخل فيه العمليات الجراحية التي تحتاج إلى التخدير الكلي. يقول وزوال العقل بالجنون والإغماء والسكر هو في الحقيقة فقد له، وعلى هذا فيسيرها وكثيرها ناقض، فلو صرع ثم استيقظ أو سكر أو أغمي عليه انتقض وضوءه سواء طال الزمن أم قصر. انتقض إيه؟ وضوءه. مسألة بقى طال الزمن ووجبت عليه الصلاة مكلف أو غير مكلف ويجب عليه الإعادة أو الغير إعادة، هذا له مبحث آخر، ولكن طالما إن هو غاب عقله ولكن ليس بنوم، مريض مثلا ربنا يعافيك وجات له غيبوبة أو إغماء معينة أو أمر عارض ترتب عليه أنه ما شعر بما يحدث حوله فترة زمنية، الناس ذكروه ده أنت وقعت على الأرض وقال لهم ولا درت عن حاجة، يبقى في هذه الحالة سواء طالت الفترة أو قصرت نقض وضوءه، وسيأتي العلة في ذلك. قوله إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، اختلف العلماء رحمهم الله في النوم هل هو ناقض أو مظنة النقد على أقوال منها. القول الأول أن النوم ناقض مطلقا يسيره وكثيره، وعلى أي صفة كان لعموم حديث صفوان وقد سبق، ولأنه حدث والحدث لا يفرق بين كثيره ويسيره كالبول. حديث صفوان بن عسال لما قال ولكن من بول أو غائط أو نوم، مظبوط كده؟ نوم، الشاهد كلمة إيه؟ نوم جت مطلق، لم يقيده بالقعود أو بعدم القعود، لم يقيده بالكثير أو بالقليل، يبقى الأمر يعمل على إطلاقه. طيب القول الثاني أن النوم ليس بناقض مطلقا لحديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفق حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وفي رواية البزار يضعون جنوبهم. القول الثالث وهو المذهب أن النوم ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث، ولا يعفى عن شيء منه إلا ما كان بعيدا فيه الحدث، ولهذا قال المؤلف إلا يسير نوم من قاعد وقائم. القول الرابع وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الصحيح أن النوم مظنة الحدث، فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه فإن وضوءه باق، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه. يقول وبهذا القول تجتمع الأدلة، فإن حديث صفوان بن عسال دل على النوم ناقض بإطلاق، وحديث أنس رضي الله عنه دل على أنه غير ناقض. حديث أنس اللي هو كان الصحابة إيه؟ ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ويتوضؤون. هنا بقوا الإشكال رواية البزار يضعون جنوبهم، وطبعا كما تعلمون لا بد من التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض، لازم من أوجه التوفيق التي ذكرناها وهي الجمع بين الأدلة إعمال الدليلين، بعد ذلك القول بالنسخ، بعد ذلك القول بالترجيح، الأمر الرابع اللي هو التوقف إلى إلى أمد. طيب يقول فيحمل ما ورد عن الصحابة على ما إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس بنفسه، طيب ويحمل حديث صفوان على ما إذا كان لو أحدث لم يحس بنفسه، ويؤيد هذا الجمع الحديث المروي العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين وكاء السهي، الوكاء يا أخوانا هو الرباط، ومنه حديث اللقطة اعرف عفاصها ووكاءها، يعني بالضبط كده انت معك كيس او شكارة بتربط، الرباط ده بنسميه في اللغة اسمه الوكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه العينين بالوكاء، السهي اللي هي فتحة الضبر، وكاء العينين او وكاء السهي العينين او العين وكاء السهي، سهل هي فتحة الضبر، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها فتحة الضبر بالشوال مثلا، واخد بالك؟ والوكاء اللي هي العين. طب العين نامت يعني معناها الوكاء اتفك خلاص، ينزل بقى كل حاجة. ولكن الحديث كما قلنا هنا أو كما قال الشيخ هنا حديث سنده ضعيف. فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فإذا كان الإنسان لم يحكم وكاءهم بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فإن نومه ناقض وإلا فلا. وقوله إلا يسير نوم من قاعدا أو قائم، هذا استثناء من قول المؤلف وزوال العقل، فخرج باليسير الكثير، وخرج بقوله من قائم أو قاعد ما عداهما، فما عدا هاتين الحالتين ينقض النوم فيها مطلقا. فعلى هذا يكون النوم الكثير ناقضا مطلقا، والنوم اليسير ناقضا أيضا إلا من قائم وقاعد. واليسير يرجع فيه إلى العرف فترة يكون يسيرا في زمنه بحيث يغفل غفلة كاملة، وربما يرى في منام شيئا لكنه شيء يسير لأنه استيقظ سريعا ولو خرج منه شيء لشمه، وتارة يكون يسيرا في ذاته بحيث لا يغفل كثيرا في نومه، فمثلا يسمع المتكلمين أو إذا كلمه أحدا انتبه بسرعة، أو لو حصل له حدث لأحس به. وظاهر قوله من قاعدا أو قائم الإطلاق، ولكنهم استثنوا ما إذا كان محتبيا أو متكئا أو مستندا فإنه ينتقض وضوءه، لأنه في الغالب يستغرق في نومه، وإذا استغرق في نومه فإنه قد يحدث ولا يحس بنفسه. ولو أن رجلا نام وهو ساجد نوما خفيفا فالمذهب ينتقد وضوءه لأنه ليس قاعد ولا قائم، وعلى القول الراجح لا ينتقد إلا في حال لو أحدث لم يحس بنفسه. يبقى إذن مسألة النوم يا أخوانا، الصواب هنا ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه العلامة العثيمين، أن الإنسان إذا نام ولكن في حالة إذا خرج منه شيء أحس به، ففي هذه الحالة نومه لا ينقض وضوء. أما إذا استغرق في نومه أو كان على هيئة غير المتمكن ففي هذه الحالة إذا نام ينتقض وضوءه. يقول: ومس ذكر متصل، هذا هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء، والمس لابد أن يكون بدون حائل لأنه مع الحائل لا يعد مسا. وانتبهوا للمسألة دي كويس، قبلك المس لابد أن يكون إيه؟ ها، وقع الجد على الجد، ده اللي هو المس اللي بيترتب عليه حكم. فإن قال قائل: طيب المس بالجوندي الحكم غير، الحكم مترتب على هذا المس في نقض الوضوء أو عدم غير، وحكم مصافحة المرأة الأجنبية بالقفازين ده موضوع تاني حتى لا يشكل عليك الأمر. لذلك المعتمد كما سوف يأتي أن لمس المرأة الأجنبية للرجل لا ينقض الوضوء، ده المعتمد، ولكن ليس معنى هذا بجواز المصافحة، فالمصافحة محرمة من الرجل للمرأة الأجنبية، ولا يستثنى من المرأة الأجنبية إلا الزوجة كويس، سواء تمت المصافحة بحائل أو بغير حائل فهي محرمة، وهذا هو المعتمد عند أهل العلم. طيب يقول: وقوله ذكر أي الذي ينقض الوضوء مس الذكر نفسه لا ما حوله، وقوله متصل اشترط المؤلف أن يكون متصلا احترازا من المنفصل، فلو قطع ذكر إنسان في جناية أو علاج أو ما أشبه ذلك وأخذه إنسان ليدفنه فإن مسه لا ينقض الوضوء. هنا برضو من يعني من باب الترويح، الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء على ما أذكر إن لم أكن واهم تكلم عن الحكمة في عدم قطع الذكر عند الزنا وقطع اليد عند السرقة. لما؟ مع أن دي آلة الجريمة في الأمرين، يعني آلة الجريمة في السرقة اليد، وآلة الجريمة في الزنا الفرج. فقال رحمة الله عليه ورضي الله عنه ذكر علل أذكر منها اثنين. العلة الأولى قال أن بقطع الذكر تفويت مصلحة الخلق وهي الإنجاب، يبقى كده ما عادش يخلف تاني. طبعا بيتكلم ما كانش في تلقيح صناعي ولا الكلام ده، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى ما عادش يخلف تاني. الأمر الثاني قال أن بجريمة الزنا يتلذذ البدن كله، فكان من المناسب أن يضرب البدن كله. واضح يا أخوانا ديت؟ أما في السارق فالأمر يختلف. طيب يقول: وأيضا لابد أن يكون أصليا احترازا من الخنثى، لأن الخنثى ذكره غير أصلي، لأنه إن تبين أنه أنثى فهو زائد، وإن أشكل فلا ينتقض الوضوء مع الإشكال. طيب من باب المعلومات، إن الخنثى هو خنثى باعتبار نظرنا إليه، أما باعتبار حقيقته فهو إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى. ودي مهمة، لأن أصل الخلق ذكر أو أنثى. ما خلق ربنا عز وجل شخص واحد يجمع الأمرين، مع أن الله على كل شيء قدير، ولكن الخنثى باعتبار نظرنا نحن، يعني نظرنا إليه مش عارفين ولد ولا بنت. ليه؟ لقلة عقولنا وقلة مداركنا، وبناء على ذلك له توريث ونظام خاص في التوريث. أما خنثى فيه خنثى على الحقيقة، الكلام ده مش موجود. واضح يا أخوانا؟ طيب ما سيأتي إن شاء الله، سيأتي معايا. هذا لا يجوز أصلا، هذا لا يجوز، وأصلا لا يمكن. يعني حذاق الأطباء قالوا مستحيل، وإياك أن تصدق كل ما يقال في أجهزة الإعلام.
السيد اللي بقى سيد ده مولانا
مين؟
الواد السيد اللي كان في كلية الطب بتاع الأزهر سنة 88 اللي خلوه مرة.
مستحيل.
لا رأس
ما علينا بقى، خلاص خليه. قلنا خلنا مستحيل، انتبهوا لدي كويس. فإن وقع يبقى هو في حقيقته كان هذا الصنف، وتمكن الأطباء من معرفة الحقيقة، وبناء ذلك أعطوا بعض الأدوية تنشط هذا الأصل. أما أن يكون في أصل خلقته ذكرا ثم يحول إلى أنثى أو العكس، الكلام ده نقطع باستحالته، بل لا نتحدى. وقلها وأنت فايت لاطمئنان، لأن دايما الأخبار الشرعية الواردة في الكتاب أو في السنة، العلم الكون إذا جاء بعكسها يطرح، ودي مسألة منتهية. فدايما يا إخوانا الله يبارك فيه، خدوا بالكم من هذه الأمور، لأن الأشياء دي بالذات دايما بتنشر في المرئيات والمسموعات والمكتوبات. ليه؟ لإثارة شكوك المسلمين نحو دين رب العالمين، فلابد أن تفطن لها جيدا. وطبعا الجماعة دولة اللي هم أصحاب الإعلام هو هدفه كله يروج، واخد بالك أنت، يروج القناة، بيبقى عنده عداد بيحسب عدد المشاهدين، بيقل طبعا من لهم إيه عاوزين إيه بالضبط، أطعن في البخاري حاضر، طعن في البخاري الناس كتر، طب نطلع شوي أشتم لكم النبي الناس تكتر. هو ده الواقع دلوقتي. وطبعا لما تسمع الكلام ده عاوزك تتذكر قصة الأعرابي الذي تبول في بئر زمزم. تخيل بقى واحد الناس بتحج بتشرب، هو أم نزع سراويله وتبول في بئر زمزم. ليه كده رجل طيب؟ قال أردت أن أذكر ولو باللعنات، أنا عاوز الناس تجيب ذكر. يقولوا علي كافر، أنا موافق، ملعون خبيث مبتدع ضال، خلاص أبشر، لن نترك محلا إلا ونذكرك بكل سوء. على نفسها جنت برقش. يبقى مسألة الإعلام والمرئيات والمسموعات والحقائق العلمية من المعامل الكبيرة أو الـ 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 الأشياء المتخصصة ما تنبهرش به. وخد بالك كويس من تقسيمات العلوم أو النتائج العلوم التجريبية تبقى لشرعة رب البلد. اوعى تنسى التقسيم، علوم شهد الشرع بصحتها نؤمن بها لدلالة الشرع عليه، علوم شهد الشرع ببطلانها نكذبها ولو رأيناها بأعيننا. واخد بالك؟ يعني قالك احنا فحتنا نزلنا في قاع الأرض 20 كيلو، 100 كيلو هي أرض واحدة، كذاب، 7 أراضين. هذا الذي ورد به النص الشرعي، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض ايه؟ طب ايه الفصل بين الطبقات؟ ما نعرفش. احنا المعلومات عندنا ان الأرض 7 أراضين. تقول ده الأرض معلقة في الجو بتلف وبتلف، قول زي ما انت عاوز، أنا عندي حقائق شرعية. واخدين بالكم يا أخوانا؟ القسم الثاني علوم أو نتائج تجريبية من العلم التجريبي الشرع لم يشهد بصحتها ولم يشهد بتكذيبها، منها نقرها مع الاعتقاد أن فيها احتمالية الخطأ فيها إيه؟ دي المعلومات عندنا ما تحيدش عنها. طيب لا قاعد تاني
اللي احنا بنظره انهم
خنثى، ده من وجهة نظرنا احنا.
ايوه ماشي، هو بقى بيعمل نشاط معانا كده لحد ما تقلب ورزقك وانت وانت يعمل تحويلات، هل ده جايز؟
ما هو ده ما فيش فيه مشكله، هو اصلا ما عملش حاجه ما حولش، هو كل الحكايه ايه بعض الاعضاء
عدلوا يعني.
مش برضه ما قالش تعديل، كل ما في الامر انه غلب احد الاعضاء على بعض او اظهر بعض الاعضاء على بعض، اما انه يحوله وهو في الاصل ذكر ويحول قلت هذا نقطع باستحالتي. واضح يا اخواننا المسائل دي؟ طيب يقول وايضا لابد ان يكون اصليا احترازا من الخنثى، لان الخنثى ذكره غير اصلي لانه ان تبين انه انثى فهو زائد وان اشكل فلا ينتقض الوضوء مع الاشكال. قوله او قبل، القبل للمراه ويشترط ان يكون اصليا ليخرج بذلك قبل الخنثى. قوله بظهر كفه او بطنه متعلق بمس، اي لابد ان يكون المس بالكف سواء كان بحرفه او بطنه او ظهره. ونص المؤلف على ظهر الكف لأن بعض أهل العلم يقول إن المس بظهر الكف لا ينقض الوضوء، لأن المس والإمساك عادة إنما يكون بباطن الكف، والمس بغير الكف لا ينقض الوضوء لأن الأحاديث الواردة في المس باليد كقوله من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فقد وجب عليه الوضوء. واليد عند الإطلاق لا يراد بها إلا الكف لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي أكفهما. وقلنا قبل ذلك إن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي أكفهما، الكف هنا جاء بالسنة العملية، جاء بالسنة العملية. طيب يعني يخرج بذلك قبل الخنث، يعني فتاة مش عارفين هي ذكر أو أنثى فوضع الإنسان بدون حرمة شرعية يده، ما هو مش عارفين وقعت على قبل أم على ذكر لأنه خنث، ففي هذه الحالة يخرج عن الحكم الشرعي معي على الجريحة كاملة، أما التقييد هنا جاء بالسنة العملية. طيب نكمل كلامنا. واختلف العلماء رحمهم الله في مس الذكر والقبل هل ينقض الوضوء أم لا على أقوال. يبقى هنا المتن قال أنه ينقض الوضوء، هيبدأ الشيخ العثيمين رحمه الله يأتي بالأدلة ويرجح القول الراجح. القول الأول وهو المذهب أنه ينقض الوضوء، واستدلوا بما يلي حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء، وفي رواية إلى فرجه. الأمر الثالث أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر أو القبل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر، فما كان مظنة الحدث علق الحكم به كالنوم. واضح كده؟ يبقى كان دليل دلوقتي أتى بهم الشيخ اثنين ودليل عقلي تبقى لقواعد الأصولية. طيب القول الثاني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدلوا بما يلي حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك. الدليل الثاني أن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن، وحديث بصرة وأبي هريرة ضعيفان وإن كان فيه وإذا كان فيه احتمال فالأصل بقاء الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا كان هذا في السبب الموجب حسا فكذلك السبب الموجب شرعا، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون معلوما بيقين. القول الثالث أنه إن مسه بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا، وبهذا يحصل الجمع بين حديث بصرة وحديث طلق ابن علي وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ، لأن الجمع فيه إعمال الدليلين وترجيح أحدهما إلغاء للآخر. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، لأنك إذا مسست ذكرك بدون تحرك شهوة صار كأنما تمس سائر أعضائك، وحينئذ لا ينتقض الوضوء، وإذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض، لأن العلة موجودة وهو احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك. فإذا مسه لشهوة وجب الوضوء، ولغير شهوة لا يجب الوضوء، ولأن مسه على هذا الوجه يخالف مس بقية الأعضاء. قالوا وهم يحدون الحنابلة: لنا عليكم أصل، وهو أنكم قلتم إن مس المرأة لغير شهوة لا ينقض، ومسها لشهوة ينقض لأنه مظنة الحدث. وجمع بعض العلماء بينهما بأن الأمر بالوضوء في حديث بصرة للاستحباب، اللي هو إيه؟ من مس ذكره فليتوضأ، والنفي في حديث طلق لنفي الوجوب، بدليل أنه سأل عن الوجوب فقال عليه، وكلمة على ظاهرة في الوجوب، يعني يبقى يستحب لك. القول الرابع وهو اختيار شيخ الإسلام أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ولو بشهوة، وإذا قلنا إنه مستحب فمعنى أنه مشروع وفيه أجر واحتياط. وأما دعوى أن حديث طلق بن علي منسوخ لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده أول الهجرة ولم يعد إليه بعد، فهو غير صحيح. لما يلي؟ يعني هم بيقولوا إيه؟ إن حديث طلق بن علي اللي هو لما سأل أنا توضأ من مس ذكر قال إنما هو بضعة منك، قالوا إن طلق بن علي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده في المدينة، واخد بالك؟ طب ما احنا نريد أن نعرف، هل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده في المدينة هل حدث هذا الحوار بينه وبين النبي أم أتى إليه بعد ذلك؟ طيب، أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول، فإن الحكم لا يمكن أن يزول، لأن الحكم يدور مع علته، والعلة هي قوله إنما هو بضعة منك، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه فلا يمكن النسخ. أن أهل العلم قالوا أن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذ، لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره، بمعنى أنه إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض وكان أحدهما متأخر عن الآخر في الإسلام، فلا نقول إن الذي تأخر إسلامه حديثه يكون ناسخا لمن تقدم إسلامه، لجواز أن يكون رواه عن غيره من الصحابة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به بعد ذلك. واضحة دي ولا مش واضحة؟ ها؟ فقرة رقم واحد. طيب حاضر، أنا بس عاوز أعلق التعليق هنا مهم جدا في أمر عقدي انتبهوا له جيدا، اللي هو إيه؟ بمعنى ركزوا فيها قوي لأن هجيب لك أمر عقدي دلوقتي إن شاء الله هيضبط عندك المسألة. بمعنى أنه إذا روى صحابيا حديثين ظاهرهما التعارض وكان أحدهما متأخرا عن الآخر في الإسلام، فلا نقول إن الذي تأخر إسلامه حديثه يكون ناسخا لمن تقدم إسلامه، لجواز أن يكون رواه عن غيره من الصحابة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به بعد ذلك. عارفين زي إيه؟ الأحاديث الواردة في فضل من قال لا إله إلا الله دون عمل، دي رواها أبو هريرة، واخد بالك؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأبو هريرة أسلم سنة كام؟
فتح خيبر،
8 من الهجرة، قال له خلاص أهي. فهنا الدليل ده تطرق إليه الاحتمال، إيه هو؟ احتمال إن أبو هريرة سمع الحديث من غيره فرواه. واخدين بالكم يا أخواننا؟ واضحة دي، لأن البعض بيستدل بهذا الحديث، قال لك أهو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا بس. طب يا عم الكلام ده يحمل على قبل شرائع نزول شرائع الإسلام، قال لك لا ده أبو هريرة رواه متأخر، نقول له لا، احتمال أبو هريرة سمعه من غيره. وعشان كده قلنا كثير من الصحابة ممكن يروي الحديث ويسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه منين؟ من غيره. طيب عائشة رضي الله عنها لما ذكرت حديث نزول الوحي. عائشة لم تولد بعد، يعني لما نزل الوحي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ما ولدت، ومع ذلك هي روت الحديث. تحلها ازاي؟ سمعته اما من النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، واما من مين؟ من صحابي اخر. وهذا كثير عن الصحابة. معي اخوانا كده؟ تفضل. ممكن وهذا وارد بكثير، وممكن تتغير ألفاظ الحديث. طيب أعيد الكلام ده تاني لأجل الفقرة الذي نسيناها. طيب يقول وإذا قلنا إنه مستحب فمعناه أنه مشروع فيه أجر واحتياط، أما دعوى أن حديث طلق بن علي منسوخ لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده أول الهجرة ولم يعد إليه بعده، فهذا غير صحيح لما يلي: أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن. عشان كده أنا قلت لكم قبل ذلك إن مسألة النسخ دي عشان تتم عندنا قواعد. أول حاجة أن النصين المتعارضين صحيحين، ومعنى كلمة صحيح ومعنى كلمة صحيحين أنهما ثبتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك لا يمكن الجمع. بعد ذلك لكي نقول بالنسخ يلزمنا معرفة التاريخ، لازم أعرفه، واخد بالك أنت إزاي؟ أو تكون هناك قرينة على أن النص منسوخ أو ينعقد الإجماع على ذلك. فضل شخص.
موضوع أن الصحابي يروي الحديث ولم يسمى صلى الله عليه وسلم وينسبه
صلى
الله عليه وسلم على أي معنى؟
لأنه روى عن صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول، واخد بالك؟ يعني اقرا كده في البخاري حديث عائشه في اللي هو حديث بدء الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد الى غير ذلك من الاحاديث. هذه ما فيش فيها اشكال خالص. عشان كده تجد ان عند علماء المصطلح اذا حدث التابعي الثقه وقال عن رجل من اصحاب نبينا فسلم فالحديث صحيح. ليه؟ لأن جهالة الصحابة ما لها لا تضر. واضح يا أخي؟ نعم. أنا
لا شفنا برضه قول الصحابة لما قلت سمعت صوت من النداء، يقول سمعت من النبي وأسمعت من الصحابة.
لا، بيقول سمعت من النبي، مش في حاجة أبدا. هذا ليس من الكذب، واخد بالك أنت؟ لأن الصحابة عدول عدلهم ربنا عز وجل، فلا يحتاجون إلى تعديل أحد. طبعا على طبقة زي مال الشيخ علي الله يرحمه اكرمه.
فتح خيبر يا فضيل الشيخ في السنة السابعة،
في السابعة ولا في أواخر السابعة وأوائل السابعة. نعم. يقول أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن. أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول، وإذا ربط الحكم بعلته لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول. لأن الحكم يدور مع علته، والعلة هي قوله إنما هو بضعة منك. ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه، فلا يمكن النسخ. أن أهل العلم قالوا إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره، بمعنى أنه إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض وكان أحدهما متأخرا عن الآخر في الإسلام، فلا نقول إن الذي تأخر إسلامه حديثه يكون ناسخا لمن تقدم إسلامه لجواز أن يكون رواه عن غيره من الصحابة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به بعد ذلك. طبعا إحنا قلنا قبل ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث أمر بأمر أو نهى عن شيء يأمر بجمع الصحابة في كل موطن ويحدثهم عن هذا الأمر من كل جوانبه، ولا يتكلم بمقتضى الحال. أهي دي؟ أهي. لذلك تجد مثلا أن الحفاظ يقول لك مثلا إيه باب حرمة الغيبة، ويأتون بكم حديث. تجد الحديث ذاته وفتشت عن سبب نزلها، عن سبب ذكرها، ممكن واحد في المدينة، واحد في مكة، واحد في الطائف، واحد في الحديبية، بيتكلم بمقتضى الحال الذي يمليه عليه المقام. والخلاصة أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا، لكن لا أجزم به، والإحتياط أن يتوضأ. طيب لو لم يتوضأ وصلى، هل يجرؤ أحد أن يقول صلاته باطلة؟ هو ده العظيم صلى. طب لو كان إماما لك صادق إيه؟ صحيح. طب لو عدتها احتياطي تنطع في دين الله عز وجل. واضح يا أخوانا الأحكام دي؟ طيب ها؟ نعم بدعة، بدعة ومتنطع في دين الله. قوله ولمسهما من خنثى مشكل، لمسهما أي القبل والذكر، وقوله من خنثى مشكل هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، أي إذا مس قبل الخنثى وذكره انتقض وضوءه لأنه قد مس فرجا أصليا، إذ أن أحدهما أصلي قطعا. قوله ولمس ذكر، ولمس ذكر ذكره، أي لمس الذكر ذكر الخنثى لشهوته. قوله أو أنثى قبلة، أي لمس الأنثى قبل الخنثى لشهوة. قوله لشهوة فيهما، أي فيما إذا مس الذكر ذكر الخنثى أو الأنثى قبله. مثاله رجل خنثى ورجل صحيح، هذا الصحيح مس ذكر الخنثى لشهوة فينتقض وضوءه، والعلة أنه لما مس هذا الجزء من بدنه لشهوة، فإن كان أنثى فقد مسها لشهوة، ومس المرأة لشهوة ينقض الوضوء على المذهب كما سيأتي، وإن كان ذكرا فقد مس ذكره، ومس الذكر ينقض الوضوء، وعلى هذا يكون وضوءه منتقدا على كل تقدير. وإن مس الرجل فرج الخنثى لم ينتقض الوضوء، وإن كان بشهوة، لأن الخنثى إن كان ذكرا فقد مسه لشهوة، ومس الرجل لشهوة لا ينقض الوضوء، وإن كان أنثى فقد مس فرجها، لكن ليس لدينا علم الآن بأنه أنثى بل فيه شك، فيبقى الوضوء على أصله ولا ينتقض. وإذا كانت الأنثى مست قبل الخنثى لشهوة فإنه ينتقض الوضوء، مثاله امرأة صحيحة عندها خنثى فمست قبلها لشهوة فإنه ينتقض الوضوء، والعلة أنه إن كان الخنثى ذكرا فقد مسته لشهوة، ومس المرأة الرجل لشهوة ينقض الوضوء، وإن كان أنثى فقد مست فرجها، ومس الفرج المرأة ينقض الوضوء، وعلى هذا يكون وضوءها منتقدا على كل تقدير. والصورة كما يلي: مس أحد فرجي الخنثى المشكل بدون شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض مطلقا سواء كان اللامس ذكر أم أنثى، مسهما جميعا فإنه ينتقد الوضوء مطلقا. مس أحد فرجي الخنثى المشكل بشهوة فله أربع حالات، حالتان ينتقد الوضوء فيهما، وهما أن يمس الذكر ذكره، أن تمس الأنثى فرجه، وحالتان لينتقد الوضوء فيهما وهما أن يمس الذكر فرجه، أن تمس الأنثى ذكره. قوله ومسه امرأة بشهوة، هذا هو الناقد الخامس من نواقض الوضوء، والضمير في قوله ومسه يعود إلى الرجل، أي مس الرجل امرأة بشهوة. وظاهره العموم أنه لا فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والحر والعبد. ولم يقيد المؤلف المس بكونه بالكف فيكون عاما، فإذا مسها بأي موضع من جسمه بشهوة انتقض وضوءه. والباء في قوله بشهوة للمصاحبة، أي مصحوما بالشهوة، وبعضهم يعبر بقوله لشهوة باللام فتكون للتعليل، أي مسا تحمل عليه الشهوة. وقوله امرأة، المرأة هي البالغة، ولكن البلوغ هنا ليس بشرط، لكن قيده بعض العلماء ببلوغ 7 سنين سواء من اللامس أم الملموس، وفيه نظر، لأن الغالب فيما كان له 7 سنوات أنه لا يدري عن هذه الأمور شيئا. ذا الكلام ده في زمن الشيخ، أما في زمن الله المستعان 5 سنين وعارف كل حاجة. ولهذا قيده بعض العلماء بمن يطأ مثله ومن توطأ مثله، أي تشتهم. والذي يطأ مثله من الرجال هو من له 10 سنوات، والتي توطأ مثلها من النساء هي من تم لها 9 سنوات. فعلى هذا يكون الحكم معلقا بمن هو محل الشهوة، وهذا أصح، لأن الحكم إذا علق على وصف فلا بد أن يوجد محل قابل لهذا الوصف. واختلف أهل العلم في هذا الناقد، أي ناقد يا أخوانا؟ اللي هو مس المرأة بشهوة أو مس المرأة مطلقا، على أقوال. القول الأول وهو المذهب أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، واستدلوا بقوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، وفي قراءة 7 أو لمستم النساء، والمس واللمس معناهما واحد، وهو الجس باليد أو بغيره. فيكون مس المرأة ناقضا للوضوء. هنا الشيخ بيذكر المذهب، بيذكر المذهب وبيذكر وجه الاستدلال من الآية، فقال إن المس والجس، المس واللمس بمعنى واحد، واخد بالك؟ وهنا النص الشرعي جاء مطلقا ولم يقيد بشهوة أو بغيره، ولكن للشيخ كلام سيأتي إن شاء الله. فإن قيل الآية ليس فيها قيد الشهوة إذ لم يقل الله تعالى أو لامستم النساء بشهوة، فالجواب أن مظنة الحدث هو لمس بشهوة، فوجب حمل الآية عليه. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكانت عائشة رضي الله عنها تمد رجليها بين يديه، فإذا أراد السجود غمزها فكفت رجليه، ولو كان مجرد اللمس ناقضا لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واستأنف الصلاة. ولكن إيجاب الوضوء بمجرد المس فيه مشقة عظيمة، إذ قل من يسلم منه، ولا سيما إذا كان الإنسان عنده أم كبيرة أو ابنة عمياء وأمسك بيديهما للإعانة أو الدلالة، وما كان فيه حرج ومشقة فهو منفي شرعا. القول الثاني أنه ينقض مطلقا ولو بغير شهوة أو قصد، واستدل بعموم الآية، وأجاب عن حديث عائشة رضي الله عنها بأنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسها بظفره، والظفر في حكم منفصل أو بحائل. والدليل إذا دخله الاحتمال بطل الاستدلال به، وفي هذا الجواب نظر، وهذا ليس بصريح. مسألة الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، وتطرق الاحتمال إلى الدليل أو المدلول، ديت من القواعد العظيمة التي ذكرها الإمام القرافي في أنواع الفروق، في أنواع البروق بين في أنواع الفروق. وحقيقة الأمر أن تطرق الاحتمال إلى الأدلة لا يخضع للهوى، لا يخضع للهوى، يعني ليس كل من قال إن الدليل محتمل يقبل كلام، بل لابد أن يكون الاحتمال مبني على قواعد وأصول ذكرها الإمام القرافي في الكتاب المشار إليه، ولعله سيأتي وقته إن شاء الله. طيب، القول الثالث أنه لا ينقض مس المرأة مطلقا ولو الفرج بالفرج ولو بشهوة. يبقى عندنا كم قول دلوقتي يا إخواننا؟ ثلاثة. ينقض بشهوة، وده المذهب. ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا. طيب، القول الثالث أنه لا ينقض مس المرأة مطلقا ولو الفرج بالفرج ولو بشهوة. واستدلوا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، حدثت به ابن أختها عروة بن الزبير فقال ما أظن المرأة إلا أنت، فضحكت. وهذا حديث صحيح وله شواهد متعددة، وهذا دليل إيجابي، وكون التقبيل بغير شهوة بعيد جدا. طيب، أن الأصل عدم النقد حتى يقوم دليل صحيح صريح على النقد، اللي احنا القاعدة اللي قلناها، كل عبادة ثبتت بإيه؟ بدليل، لا تبطل إلا بإيه؟ بدليل. أن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ولا دليل على هذا على ذلك، وهذا دليل سلبي. وأجابوا عن الآية بأن المراد بالملامسة الجماع، وأرجو أن تركزوا فيما يأتي لأن الاستدلال الجاي صعب شوية. يبقى هنا الشيخ رد على المذهب اللي هو ينقض به بشهوة، جاب حديث إيه؟ قبل، وقال يستبعد أن يكون التقبيل بغير شهوة، واخد بالك؟ ثم انتقد استدلالهم من الآية، لأن الآية أو لامستم، أو على القراءة السبعية لمستم، ليس المعني بذلك الجس باليد أو وقع الجلد على الجلد، لا، ده قال الملامسة المرادة بالآية اللي هي الإيه؟ الجماع. فنريد أن ننظر كيف وصلوا إليه. وده يا إخوانا من نعم الله عز من نعم الله تبارك وتعالى على العبد، أن يستطيع أن يصل إلى فهوم ويدلل على صحة فهومه. وهذا يوجد عند الأكابر تماما، كما فهم عمر في نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ها؟ أبو بكر نعم في من هي إيه؟ نعي النبي صلى الله عليه وسلم، مظبوط كده. وكما فهم ابن عباس إذا جاء نصر الله والفتح نعي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الدلالة بعيدة ولكن عمق الفهم. وهذا أخوانا الله يبارك فيكم يؤتيه ربنا عز وجل لمن يستحقه من إخلاص ومتابعة وبذل وأخذ بالأسباب، يوم يفيض عليك ربنا عز وجل بهذه الفهوم السديدة. طيب ركز معايا في الاستدلال كده لعل الله يعينني وإياك على فهمه من أول مرة وما أظن. طيب وأجابوا عن الآية بأن المراد بالملامسة الجماع لما يلي: أن ذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل، وهو أولى من يؤخذ قوله في التفسير، إلا أن يعارضه من هو أرجح منه. يبقى اختلف العلماء في التفسير أو في فهم آية. الأصل يقدم قول من؟ ابن عباس. طب وجدنا هناك دليل عارض ابن عباس، يبقى لا يؤخذ بقوله، كما حدث هذا مع زيد بن ثابت في كثير من مسائل المواريث. كان يعترض ابن عباس على زيد بن ثابت في أمور معينة، ومنها ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، أو أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس مع وجود الأخوين فأكثر. وكان رأي زيد بن ثابت أسد وفهمه أوفق. وده يدلك على شيء، إن المنهج لا نقلد أحد ولكن نتبع الدليل، وكل من خالف الدليل يرد عليه قوله ولكن بأدب وبلطف. طيب يبقى إذن عبد الله بن عباس قال إن لمستم هنا بمعنى إيه؟ جامعته، ماشي. طب فهم النص نفسه أن في الآية دليلا على ذلك، حيث قسمت الطهارة إلى أصلية وبدل وصغرى وكبرى. احنا نتكلم عن ايه دلوقتي؟ الوضوء، اللي هي ايه؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. الشيخ هنا بيقول ايه؟ إن قسمت الطهارة إلى أصلية وبدل وصغرى وكبرى. أصلية بالماء، طب وبدل بالتيمم. طيب صغرى كبرى؟ كبرى لا، اللي هي الحدث الأكبر. ركزوا عشان بس نفهم الشيخ استدل، ده الاستدلال عجيب جدا، واحد لما قرأه كاد أن يتشعر من ذكاء الشيخ. يبقى أنا عندي الآية قسمت الطهارة إلى أصلية، أصلية يعني إيه؟ أتطهر بالماء. تبوا بدل فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب صغرى أي من الحدث الأصغر، كبرى من حدث الأكبر. طيب وبينت أسباب كل من الصغرى والكبرى في حالتي الأصل والبدل، وبينت أسباب كل، يعني سبب الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى في حالتي الأصل والبدل. واخد بالك؟ يعني سبب الطهارة الصغرى بيكون بالماء، طب والطهارة الكبرى بالماء. طيب وسبب الطهارة الصغرى متى يكون بالتيمم ومتى يكون بالماء؟ وبيان ذلك أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى صح؟ أصلية يعني إيه؟ وصغرى يعني إيه؟ حدث أصغر. طيب ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذه طهارة بالماء أصلية كبرى جنبا، وطبعا معروف متى يكون الإنسان جنبا، وبإجماع أهل العلم يدخل في حكم الجنب الحيض والإيه والنفاس. واضحة ديت؟ طيب ثم قال ركزوا بقى في اللي جاي، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. فقوله فتيمم هذا بدل صح، وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط هذا بيان الصغرى مظبوط، وقوله أو لامستم النساء هذا بيان سبب الكبرى اللي هو الإيه الجماع. اتفهمت من أول مرة؟ لا أنا وعبد الله ما فهمناش، فاعد تاني. ها طيب دقيقتين بالتمام والكمال، يقرأ كل واحد منا في نفسه وهقرأ تاني، وأنا هقرأ ده أنا مش فاهم. دقيقتين بالظبط، اقرأ يا عبد الله، اقرأ مش عايزين حد يضحك علينا وأنت، يضحكوا علينا وأنت وعيب وإحنا كبار كده. على ذلك حيث قسمت الطهارة إلى أصلية وبدل وصغرى وكبرى، يعني نقول أصلية وبدل باعتبار ما يزيل الحدث مظبوط، صغرى وكبرى باعتبار سبب الحدث صح. طيب وبينت أسباب كل من الصغرى والكبرى في حالتي الأصل والبدل وبيان ذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، خدوا بالكم الآية دي تسمى آية الوضوء مش آية النساء، فرق بين آية المائدة وآية النساء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى. ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذه طهارة بالماء أصلية كبرى. واضحة؟ طيب ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقوله فتيمموا هذا البدل، بدل إيه؟ الماء. وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط هذا بيان سبب الصغرى، يبقى فضل عندنا سبب الإيه؟ الكبرى أو لامستم النساء. سبب الكبرى اللي هو الإيه؟ اللي هو الجنابة، اللي هو ولما ذكر علق سبب الكبرى بلمس النساء يبقى المراد به الإيه؟ الجماع. واضح يا أخوانا دي؟ طيب هذا بيان سبب الكبرى. فهمت يا مشايخ؟ ما شاء الله فهمتها من مرتين، أنا عدت 20 مرة على فهمتين عشان تعرف بس أنه تحسن مننا بكتير. طيب انظر ولو حملناها على المس الذي هو الجس باليد لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى وسكت الله عن سبب الطهارة الكبرى، مع أنه قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا خلاف البلاغة القرآنية وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله أو لمستم النساء بالقراءتين يا أخوان لامستم أو لمستم أي جامعتم، ليكون الله تعالى ذكر السببين الموجبين للطهارة السبب الأكبر والسبب الأصغر، والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة والكبرى في جميع البدن، والبدن الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط إيهما؟ والكفين، لأنه يتساوى فيه الطهارة الكبرى والصغرى. فالراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء فيكون النقض بذلك الخارج. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ بس خد بالك عاوزك دايما خليك ذكي، لما تفتي واحد يقول لك والله أنا سلمت على بنت خالتي ووضوء ينقض ولا ينقض، قل له لا ينتقض والمصافحة حرام، لأنك لو قلت له لا ينتقض الوضوء لك آه خلاص الوضوء ما انتقضش يبقى مش حرام، سلم يده خذ راحتك. فلابد أن يكون عندك ذكاء عندما تسأل وترد على القوم. يبقى نقض مس المرأة على المعتمد والراجح لا ينقض الوضوء. طيب لو أن إنسانا أخذ بالمذهب واخد بالك وقال بنقض الوضوء قول مش، ولكن لا يعيب ولا يحكم ببطلان صلاة من قبل امرأته وصلى إماما بالناس وخطب الجمعة، لا يحكم أم من حكم بهذا إيه؟ هذا من التمطع في دين الله عز وجل. فضل يا شيخ. لا أصل كلمة ما هنا لمستم ولا يقول مسستم، لا اللمس هو المس ولكن باختلاف السياق، السياق هو الذي يحدد المعنى المراد، أما مسستم فالله عز وجل كريم يكني، لأن السياق هنا يدل على المس المعني به الجماع قولا واحدا. يبقى في فرق بين بنقول لفظ له سياق له معاني متعددة، السياق يحدد المعنى المراد. ها نرجع للكتابي العلامة العثيمين بيذكر الأقوال، ولكن هذا قول لا يصح، يعني ليس عليه دليل مطلق. واخد بالك ما هو حصل لمس بس ما وصلناش لمحل الختام، ما هو ما ينفعش نفسر أكثر من كده عشان في نساء تحت مش عايزين مشاكل. خلها بينه وبينك بقى في الجماعه دلوقتي ممكن يغلطونا وشويه رجاله يعني. ماشي نكمل. قوله او تمسه بها ضمير مفعول في تمسه يعود الى الرجل، اي او تمس المراه الرجل بشهوه فينتقد وضوءه. والدليل على ذلك القياس، فاذا كان مس الرجل للمراه بشهوه ينقض الوضوء فكذا مس المراه للرجل بشهوه ينقض الوضوء، وهذا مقتضى الطبيعه البشريه، وهذا قياس واضح جلي. وعلم من قولي أو تمسه بها أن المرأة لو مست امرأة لشهوة فلا ينتقض وضوءها، لأن المرأة ليست محلا لشهوة المرأة الأخرى، كما أن الرجل ليس محلا لشهوة الرجل. ويمكن أن نقول إن المرأة إذا مست امرأة لشهوة انتقض وضوءها بالقياس على ما إذا مست الرجل بشهوة، لأن العلة واحدة، ويوجد من النساء من تتعلق رغباتها بالشابات، كما أنه يوجد من الرجال والعياذ بالله من تتعلق رغبتهم بالشباب، وما دامت العلة معقولة فإنما ما شارك الأصل في العلة وجب أن يعطى حكمه. لكن سبق أن القول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ما لم يخرج منه شيء، فما تفرع عنه فهو مثله. قوله ومس حلقة دبر، هذا من النواقض ولا يحتاج إلى أن يخص، لأنه داخل في عموم مس الفرج، ولكن لما ذكر المؤلف مس الذكر احتاج إلى أن يقول ومس حلقة دبر، ولو قال هنا مس الفرج لكان أعم ولم يحتاج إلى ذكر الدبر إلى ذكر الدبر. وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، والدبر فرج لأنه منفرج عن الجوف ويخرج منه ما يخرج. وعلى هذا فإنه ينتقد الوضوء بمس حلقة الدبر، وهذا فرع من حكم مس الذكر، فليرجع إليه لمعرفة الراجح في ذلك. ها يبقى ينقض أم لا ينقض؟ لا ينقض، لا ينقض الراجح كما قلنا، لا ينقض. ها بشهوة أو بغير شهوة ماشي، لأن احنا قلنا لاستدلالهم اللي هو لمستم لا يستقيم معايا. وقوله حلق الدبر يخرج به ما لو مس ما قرب منها كالصفحتين وهما جانب الدبر، أو مس العجيز أو الفخذ أو الأنثيين فلا ينتقد الوضوء. قوله لا مس شعر، ألا ينقد مس شعر ممن ينقد مسه كمس المرأة بشهوة على المذهب؟ مثاله رجل مس شعر امرأته بشهوة ولم يخرج منه شيء فإنه لا ينتقد وضوءه، لأن الشعر في حكم المنفصل، فكما لو مس خمارها لم ينتقد وضوءه ولو بشهوة فكذا الشعر لأنه في حكم المنفصل ولا حياة فيه. قوله وظفر، يعني لو مس ظفر من ينقض الوضوء مسه لم ينقض وضوءه، مثاله رجل مس ظفر امرأته لشهوة فإنه لا ينتقد وضوءه سواء طال هذا الظفر أو قصر. طبعا كما تعلمون أن الشرع المطهر أذن لنا في عدم تقليم الأظافر كم يوم يا أخوانا؟ 40 يوم. بعد ذلك ينبغي يجب القص، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان في جهاد ويحتاج في استخدامها كفك الأحبال ورفع الأربجة والكلام ده. طيب وكذا نعم أي نعم. لا الشارب، لا الشارب وضع الله ضابط أن ينزل على الشفة العليا، ففي هذه الحالة يجب أن يزال حتى لو قبل الأربعين. وكذا السن، فلو مسه بشهوة لا ينتقض وضوءه لأنه في حكم منفصل ولا حياة فيه ولا شعور. وقال ابن عقيل إذا قلتم إن هذه الثلاثة لا حياة فيها فقولوا إن المس بالعضو الأشل لا ينقض الوضوء أيضا، وأنتم تقولون بأنه ينقض. طبعا دي كلها تفريعات، يعني يكفي ما ذكرناه. قوله وأمرض أي لا ينقض الوضوء مس الأمرض، وهو من طر شاربه أي اخضر ولم تنبت لحيته، لأنه ليس محلا للشهوة. ولذلك قال لوط لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فالذكر لم يخلق للذكر، فهو كما لو مس بنت ثلاثة أشهر، لأن كلا منهما ليس محلا للشهوة. وهذا القول ضعيف جدا، إذ قلنا بنقض الوضوء بمس المرأة للشهوة، لأن من الناس والعياذ بالله من قلب الله حسه وفطرته فأصبح يشتهي الذكور دون النساء بل أشد. وقوم لوط لما جاءوا إلى لوط قالوا قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. طبعا هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أي بما أحل الله، ومن ظن غير ذلك طعن في نبي الله لوط، ومن طعن في أنبياء الله حكمه معروف. يعني يستحيل أن يقصد نبي الله لوط هؤلاء بناتي أي افجروا بهن، حاشا وكلا. فقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، يقصدون الملائكة الذين أتوا في صورة شباب. والصواب أن مس الأمرض كمس الأنثى سواء، حتى قال بعض العلماء إن النظر إلى الأمرض حرام مطلقا كالنظر إلى المرأة فيجب عليه غض البصر. وقال شيخ الإسلام لا تجوز الخلوة بالأمرض ولو بقصد التعليم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكم من أناس كانوا قتل لهذا الأمرض فأصبحوا فريسة للشيطان والأهواء، وهذه مسألة يجب الحذر منها. ولهذا كان القول الراجح أن عقوبة اللوطي فاعلا كان أو مفعولا به إذا كان راضيا القتل بكل حال إذا كان بالغين عاقلين حتى وإن لم يكون محصنين. طبعا ده قول الشيخ وهذا هو المعتمد، وعليه دل حديث إذا رأيتم من يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا كيف يقتل. يبقى أصل القتل ماله مجمعين عليه، ولكن تلبق هنرميه من فوق عمارة 40 دور، ولا هنرجمه، ولا نقتله بالسيف. حتى بعض أهل العلم قالوا يشعل به النار، ولكن هذا القول غير سديد لمخالفته للدليل، لا يعذب بالنار إلا رب النار. فأبو بكر وعبد الله بن زيد وخالد بن الوليد حرقوهم بالنار، لأن فعلتهم هذه من أقبح المنكرات. ولهذا قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، يعني من الفواحش، لأن فاحشة نكرة. وقال الله في اللوط في اللوط أتأتون الفاحشة، فكأنها بلغت في الفحش غايته وأعلاه. والإمام يقتله بما يرضى عن هذه الفعل الخبيثة، لأنه لا يمكن التحرز منها إطلاقا، فالزنا يتحرز منه. فإذا رأينا رجلا مع امرأة غريبة قلنا له من هذه، أما الرجل مع الرجل فلا يمكن ذلك. وهذا كما قالوا إن قتل الغيلة موجب للقتل بكل حال، ولو عفى أولياء المقتول، لأنه لا يمكن التحرز منهم. قتل الإيه؟ الغيلة. اكتب عندك أنواع القتل: قتل العمد العدوان، قتل العمد العدوان وهو يكون في قتال أو في جهاد أو يعلم القاتل المقتول أنه سيقتله. قتل العمد العدوان يكون في إيه؟ في جهاد أو في قتال، أو أن يعلم القاتل المقتول أنه سيقتله. قال له تعالى موتك معي، ده اسمه قتل الإيه؟ العمد. بعد ذلك قتل الصبر، قتل إيه؟ الصبر، وهو ما يساوي في حكم في شرع في وقتنا الحكم بالإعدام. الحكم بالإعدام. النوع الثالث قتل الغيلة، أن يخدعه حتى يقتله. وهذا كما قالوا إن قتل الغيلة موجب للقتل بكل حال، يعني واحد خدع واحد وتم يكذب عليه ويغرر به حتى قتله. العلماء قالوا يقتل ولو عفى أولياء المقتول، لأنه لا يمكن التحرز منه، لأن ترجل مثلا يعني قاعد يخدعه لحد ما قتله، أو قال له تعالى عزمك على الأكل ووضع له سم في القتل في الأكل، هذا يقتل ولو عفى أولياء المقتول. قال لك ليه؟ لأنه لا يمكن التحرز منه. قوله ولا مع حائل، أي ولا ينقد مس مع حائل، لأن حقيقة المس الملامسة بدون حائل. ولا ملموس بدنه، يعني لا ينتقد وضوء ملموس بدنه، فلو أن امرأة مسها رجل بشهوة فلا ينتقد وضوءها وينتقد وضوء الرجل، ده على المذهب. وقوله ولو وجد منه شهوة، أي لو وجد من الملموس بدنه شهوة فإن وضوءه لا ينتقد، وهذا غريب لأنه لا ينتقد وضوء الملموس. مثاله شاب قبل زوجته وهي شابة بشهوة وهي كذلك بشهوة، فيجب عليه الوضوء ويجب عليها مع أن العلة، ولا يجب عليها مع أن العلة واحدة. ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوءه، على القول بأن اللامس ينتقض وضوءه وهو القياس. قال الموفق رحمه الله كل بشرتين حصل الحدث بمس أحدهما فإن الطهارة تجب على اللامس والملموس، كالختانين فيه مجامع ومجامع، إذا التقى الختانان بدون إنزال منهما وجب الغسل عليهما جميعا. وهذا الذي قاله الموفق رحمه الله هو الصواب، لكنه مبني على القول بأن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وقد سبق الراجح أنه لا ينقض إلا أن يخرج منه شيء. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في الصوم إن أنزل مذي يكره الصوم ولا يبطل، ولكن البطلان إذا نزل منه الماء. والله عز وجل أعلم.